فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع أصح الكتب بعد كتاب الله جل في علاه، مع صحيح البخاري، مع صحيح مسلم، نسأل الله بعد صحيح البخاري مع صحيح مسلم، نسأل الله جل في علاه أن يسر لنا إتمامه، ونسأل الله في عليائه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس، ونسأل الله في عليائه أن يشكر لولاة الأمور ولكل من أعان ويسر علينا هذه المجالس، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، فإن العمل عند الله جل في علاه لا يقبل إلا بالإخلاص. فنسأل الله أن يلهمنا وإياهم الإخلاص، وأن هذه المجالس هي أشرف ما يمكن أن يتقدم به المرء عبادة لله جل في علاه، بل هو من أعظم العبادات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر، وقال: حلق العلم. ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يذكرون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فمن حباه الله جل في علاه وأنعم عليه بمثل هذا الخير فليعلم قدر هذا الخير وليعض عليه بالنوارز، وليعلم أي أو ليعلم كل مغفل أو كل ساه أن الإسلام لا يحتاج لنا ولا لغيرنا. الإسلام لا يحتاج إلى أحد، وهو أحوج ما يكون إلى الإسلام، وإن الإنسان لا ينجو عند ربه جل في علاه إلا أن يعمل لدينه، والله لا يحتاج لأحد والإسلام لا يحتاج لأحد. الإسلام قد قال الله تعالى في رآته: وكلمة الله العليا، لكن قال على كلمة الكفر وجعل كلمة السفر الكفر هي وجعل كلمة الكفر هي وجعل كلمة الذين كفروا هي السفلى. فالغرض المقصود بأن دين الله جل وعلا لا يحتاج لأحد. نحن أحوج ما نكون إلى دين الله جل في علاه، نحن أحوج ما نكون إلى النجاة، نحن أحوج ما نكون للرضا ورضوان الله جل في علاه. فليس لمغفل أن يمن أو يدل على الله جل وعلا بعمل من أعماله بحال من الأحوال. ومن حرمه الله الخير فليراجع نفسه، فإن الله جل وعلا لا يصطفي للؤلؤته، لا يصطفي لخيره إلا من يرى الله فيه الخير ويراه محل إلا وأن يراه الله جل في علاه محلا لهذا الخير. وإلا قد قال الله جل وعلا عن الإضلال، قال: وأضله الله على علم. وأيضا لما قالوا: لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، ماذا قال الله جل في علاه؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ وأيضا لما نظر هؤلاء الكافرون إلى الذين أسلموا وأمنوا وكانوا من الفقراء ومن الضعفاء، قالوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ وهذا الذي أجابه الله جل في علاه. وكما قلنا، الدنيا يعطيها الله جل في علاه لمن أحب ومن لم يحب، وأما الدين فلا يعطيه الله جل في علاه إلا لمن أحب. وأيضا عندما تتفاوت درجات الناس في الدين فإن الله يفاوت هذه الدرجات ويعلم من يستحق العلو ومن لا يستحق العلو، ويعلم من يستحق أن يكون وريثا للنسل ومن لا يستحق أن يكون كذلك، فذاك فضل الله يؤتيه ما يشاء والله عليم حكيم. اللهم اجعلنا ممن تصطفيهم يا رب العالمين، وأن تستعملنا ولا تستبدلنا. قد قال الله جل وعلا: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فالحمد لله على ما نحن فيه، ونسأل الله جل وعلا أن يثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا أينما كنا. ونسأل الله جل في علاه أن ينصر الله بنا الدين. نعم، كتاب الزهد والرخاء. آمين. كتاب الزهد، حديث يحيى بن يحيى قتيبة بن سعيد، حديث يحيى بن يحيى قتيبة بن سعيد، نعم، أبو زكريا النيسابوري، وقد مر علينا كثيرا وقد أكثر عنه الإمام الإمام مسلم ورجال الكتب الستة. قتيبة بن سعيد البغلاني، وهو من الثقات الأثبات من الحفاظ، كما قلنا من الميزة أنه ما من أحد شيخ لأصحاب الكتب الستة اسمه قتيبة إلا هو، روى له الجماعة. وهو من الثقاء الحزامي، ومن الثقات الأثبات من رجال الصحيح. نعم، عن أبي الزناد، وقد مر علينا هذه السلسلة مرت علينا كثيرا، أبو الزناد عن الأعرج عن إيش؟ عن أبي هريرة. من أبو الزناد؟ خليك أنت آخر واحد تسأل، مش هينفع كده. مر علينا كثيرا السلسلة مرت علينا كثيرا، أبو الزناد عن الأعرج عن إيش؟ عن أبي هريرة. أبو الزناد أكلمك بالإشارة بنا. آهن على حرصك يا بنا، ولذلك ما أستطيع أن أنا أعودك، لأن صراحة أسأل ربي ألا تحسد على أو تغبط على ذلك. ماشي، أسأل الله أن يثبت لنا لك الخير، هذا محينا أبدا. أبو عبد الملك عبد الله بن زكوان، ومر علينا كثيرا، مر علينا كثيرا عبد الله بن زكوان عن عبد الرحمن بن هرمز وهو الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، هم من ثقات إثبات من رجال الصحيح. نعم، صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير. شيبان بن فروخ الأبولي، وهو يعني فيه كلام، قال أبو الإمام أبو زرعة صدوق، وقال الإمام أبو حاتم قد جاء الزمان واحتاج الناس إلى مثل شيبان بن فروخ، أو قال يعني اضطر الناس إلى شيبان أخيرا، وهذه دلالة على التضعيف والتلين. هو الحق لم يكن ضابطا أبو محمد شيبان بن فروخ، روى له مسلم أو داود والنسائي، وكما قلنا ليس بالضابط لكن حديثه يمشى. حمام بن يحيى أبو بكر البصري قال أحمد ثبت في كل المشايخ، قال هو ثبت في كل المشايخ، روى له الجماعة. المدني أبو يحيى ثقة حجة إمام، روى له الجماعة. وهو الأنصاري ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والراجح أنه ليس له صحبة، ثقة مشهور، روى له الجماعة. وهو سيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وهو ابن رهوي الخراساني فقيه خراسان قرين الإمام أحمد ثقة ثبت إمام الشيخ البخاري روى له البخاري ومسلم وداود الترمذي والنسائي ثقة حافظ قال علماؤنا كان من الحفاظ النبلاء روى له البخاري تعليقا وروى في الأصول مسلم وأصحاب السنن الأربعة عبد الكريم بن عبد المجيد ثقة ثبت روى له الجماعة أبو محمد الزهري هو كان يعني محدثا لكنه ما كان ضابطا تمام الضبط كان صدوقا روى له مسلم والترمذي والنسائي قال حدثني عامر بن سعد أو عمر بن سعد من الذي قال عنه سعد أعوذ بالله من شر هذا ها؟ من عمر ها؟ من الذي كان قائدا للجيش الذي قاتل الحسين عامر ولا عمر يعني انت اكيد تعرف عشان البلدية الرجل طبعا اكيد لازم تعرف نشوف بقى وافقك اهل البلدة ولا لا قطرب من انت عتبها هم المفروض هم يكونوا اتقن الناس في هذا الباب نعم طيب هو عامر ثقة نعم عامر ثقة روى له الجماعة اما عمر بن سعد كان صدوقا في الحديث لكن مقته الناس وكرهوه من أجل قيادته للجيش الذي قاتل الحسين ابن معين حط عليه بضراوة والحق أنه يعني المفروض نحن نقول بأنه الكلام على تحديثه لكن هو لابد أن يكون عدلا لأنه قتل الحسين هذه ليس الجيش الذي قتل الحسين ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم والإنسان تغير وتمعر وجهه لما جاء جبريل بالأرض التي يعني فيها يقتل ابن النبي صلى الله عليه وسلم الحسين رضي الله عنه وارضاه سيد شباب اهل الجنة فكيف يتجرؤون على دمه لذلك ابن معين حط عليه حطا عظيما ويعني انزل من قدره لانه كان قائدا للجيش الذي قاتل الحسين يغفر الله للجميع ولكن هذه ليست بالهينة ان يقتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد شباب الجنة اهل الجنة فهذه جرأة ليست بعدها جرأة عامة نعم ذهب الى سعد بن ابي وقاص ومن العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنه وارضاه هذه حتى تنبئ او قال اعوذ بالله من شر هذا القادم طبعا هي المساله انه جاء يكلمه في الـ في الـ في الخلافه جاء يعاتبه كيف يتنحى والناس يشتبكون من اجل الخلافه بعد مقتل عثمان رضي الله عنه نعم مر هذا آخر الحديث الله جزاكم الله عنا خيرا. مثلا هذه الأبواب أبواب عظيمة جدا، ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يزاهد الناس في هذه الدنيا الدنية التي لا تساوي شيء، التي ترحلت مدبرة، وأن الله جل في علاه ضرب لنا مثلا رائعا لهذه الدنيا التي لا تساوي عنده شيئا. قال واضرب لهم مثلا الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها شربة ماء لكافر. وما زال النبي صلى الله عليه وسلم ينفر أمته من التمسك بالدنيا والركون إليها، فإنها ليست دار مقر ولكنها دار ممر، هي معبرة لابد مطية يأخذها المرء إلى الآخرة، لأن البناية هنا تزول ولا تدوم، والبناية هناك هي في الوطن الأصيل التي تدوم وتكون فيها أو معها الخلود. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. ذلك تكلم النبي صلى الله عليه وسلم هنا الآن في النظر نظران، نظر في أمر الدنيا ونظر في أمر الدين. أما النظر في أمر الدنيا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نفر أن ينظر المرء إلى من هو فوقه لأمور كثيرة، لأن هذا يعني إن كان في المرء خبث طوية وسوء نية وأيضا شغف وحب وتمسك بهذه الدنيا فسيتنافس عليها، والتنافس يجر إلى التباغض والتدابر والتحاسد، ثم بعد ذلك يجر إلى فساد ذات البين الذي هو مخالف لمقاصد الشريعة الأصيلة. كونوا عباد الله إخوانا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين هي الحلقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. لذلك نصح النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر المرء إلى من هو أدنى منه لا من هو فوق منه في أمر الدنيا لأمور ثلاثة سنبينها الآن. وأما في أمر الدين فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، كأنه يهيج المشاعر لهذا الحسد، فهو حسد محمود لأنه يهم المرء أو قل يوزع في قلب المرء أن يتنافس وتسارع وتسابق إلى الخيرات حتى لا يرى أحدا يعلوه عند ربه جل في علاه بفعل الخيرات، وهذا الذي يحبه الله وقال فيه وذلك فليتنافس المتنافسون. قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله المال فهو يسلط على هلكته في الحق، ورجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به أنا الليل وأنا النهار. فهذه من أعظم ما يمكن أن يتنافس عليه المرء بحال من الأحوال. الغرض المقصود هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلينظر لمن هو أسفل منه، يعني في أمر الخلق وأمر العافية وأمر الدنيا وأمر المال وأمر الامتلاك لأمور ثلاثة ولحكم ثلاثة عظيمة جدا. من أهم هذه الحكم الأمر الأول هو أن ألا يجعل المرء همه الدنيا، لأن من جعل همه الدنيا خسر الآخرة، فضرتان لا يمكن أن يجمع بينهما بحال من الأحوال. وكلما أعطى المرء للدنيا كلما أنقص من حقه في الآخرة، وكلما أنقص من حقه في الآخرة ولو فاز ولو حتى حاز الجنان فإنه يكون في ندامة وحسرة على نزول درجاته ومرتبته على الذي على عنه من مرتبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن أصحاب الغرف ينظرون، أصحاب الدرجات التي هي أدنى ينظرون عليهم كالنجوم في السماء، وما بين الدرجة والدرجة إلى كما بين السماء والأرض. ولما ينزل المرء على أن يحظى بمكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم أو بمقارنة مع النبي صلى الله عليه وسلم أو قل بمصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام في الفردوس الأعلى. فلذلك نفر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر المرء إلى من هو فوقه حتى لا يهتم بالدنيا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه جعل الله من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينه وشتت عليه شمله ولم يأخذ من الدنيا إلا ما قسم له. وفي بعض الأحاديث التي فيها بعض الضعف ينفر النبي صلى الله عليه وسلم من العمل الدؤوب لأمر الدنيا لا لأمر الآخرة. لا يكن أحدكم حمارا بالنهار جيفة بالليل، هو بالنهار كالساقية تدور من أجل الدرهم والدينار ولن يأخذ إلا ما قسم له. وأما في الليل ليس له قسط من الليل يعمله لله جل في علاه، يتفرغ في الخلوات يدعو الله ويذكر ويبتهل ويتذلل ويتضرع ويدعو ويقوم الليل ويقرأ القرآن ويتعلم العلم. لذلك نفر المسلم من أن يشغل المرء نفسه بالدنيا. وقد وردت بعض الآثار التي فيها بعض الضعف ليست بأحاديث، وهي يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وقسمت لك الرزق فلا تتعب، فإن أنت رضيت بما قسمته لك رحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا، وإن لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها رقد الوحوش في البرية ولن تأخذ إلا ما قسم لك. وقد ورد في مسند أحمد في بعض الآثار الدنيا دار من لا دار له،
ومال من لا مال له ولها يعمل من لا عقل له. الذي لا عقل له هو الذي يعمل لمثل هذه الدنيا الفانية الزائلة التي لا تساوي شيئا عند الله جل في علاه. لذلك لا ترى الأزد يعني يلتفون حول الكلاب أبدا، الجيف الأزد لا يلتفون حولها. لكن الذي لا يعرف قدر الآخرة، والذي لا يعرف مكانة الآخرة، والذي لا يعرف قدر القرب من الله جل في علاه وجوار الرحمن والرؤية إلى نظر الله جل أو النظر إلى وجه الله جل في علاه، فما تراه إلا يتخبط ما بين يديه أو تحت قدميه، فأسعى سعيا حديثا لأمر الدنيا ويترك الآخرة. لذلك قال النسام لا تظلم من هو فوق منه، لأنك ستتنافس معه في هذه الدنيا وستؤدي بك إلى أن تهتم بالدنيا دون الآخرة، وهما ضرتان كما قلنا لا يمكن أن يجتمع بحال من الأحوال. لذلك لما فتحت الدنيا بأسرها على عمر بن الخطاب وقلب كنوز كسرى وقيصر فبكى وقال أقوى قوم يؤدون ذلك لأمناء، لكنه ما قام إلا وقد وزع هذا المال عن بكرة أبي، ومنع الصحابة الكرام الذين هم الخلفاء الأربعة، منع الصحابة الكرام من أن يخرجوا من المدينة، لأن هذه الدنيا يمكن أن تخطف هؤلاء الأخيار الأبرار. الدنيا لو كانت في اليد سريعا تراها تذهب إلى القلب إلا أن يحمي الله جل في علاه عبده من هذه الدنيا. فالغرض المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينفر المرء من أن يهتم بهذه الدنيا لأنه سيتنافس عليها، وإن تنافس عليها أعطى لها ومنع لها وأحب لها وأبغض لها، وصار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ودعا عليه تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القميصة، تعس عبد الزوجة في بعض الروايات، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تخش. الغرض المقصود أنه لو انشغل بالدنيا لا يمكن أن يعطي الله إلا الفضل، وهذا الذي نراه من كثير من الإخوة الآن حتى في الوسط الملتزم، هم لا يعون ذلك، يعطون الله الفضل ولا يعطون أصل حياتهم لربهم جل في علاه، مع أن أصل حياتهم ما كانت إلا لله جل في علاه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعل رزقي تحت ظل رمحي. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنظر من فوقك، لأنك لو نظرت إلى السيارات كما نرى بإخواننا الذين يتقنون جدا أصناف السيارات وأصناف الأثواب وأصناف الألبسة وأيضا البيوتات والأبراج والأموال، هؤلاء قد اهتموا بالدنيا، ومن اهتم بالدنيا أكثر ذكرها، ومن أكثر ذكرها تعمقت في قلبه ولو امتلكت قلبه أهلكت أهلكت. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الدنيا، اتقوا الدنيا لأنها مهلكة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر لمن هو فوقه سيتنافس عليه، وإن تنافس سيصل ذلك الأمر إلى أنه يعطي لها ويمنع لها ويتحاسد ويتضابر ويحدث التباغض، بل يحدث التقاتل من أجل هذه الدنيا، وهذا الأمر ظاهر جدا لا يحتاج إلى أن يجليه أحد، فإن الناس الذين كان عصابة أمرهم هي الدنيا تراهم لا يعطون إلا للدنيا ولا يمنعون إلا للدنيا ولا يحبون إلا للدنيا ولا يبغضون إلا للدنيا، حتى البيع لا يبيعون إلا من أجل الدنيا، فإن أعطي راضي وإن لم يعطى فتراه يسخط ولم يعطي بيعته لله جل في علاه. الحكمة الثانية في أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المؤمن أن ينظر لمن هو أسفل منه في أمر الدنيا لا من هو أعلى منه، الحكمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم صريحة، لأنه لو نظر إلى من هو أعلى منه ازدار نعمة الله عليه، لم يرى نفسه في نعم، لأنه قد رأى هذا عنده الأولاد وعنده الأموال وعنده الجواري وعنده الحواري وعنده الأبراج وعنده السيارات، وهو ما عنده إلا الشيء القليل الذي يكتفي به وفوق ما يكتفي، لكن هو إذا عمل المناظرة أو المقايسة بين ما عنده وما عند غيره فتراه يزدر نعمة الله جل في علاه، وهذا يجر لأمور. الأمر الأول عدم شكر نعمة الله جل في علاه، وعدم شكر نعمة الله تنبئ بزوال هذه النعمة. أي نعمة أنعم الله بها عليك فلا بد أن تبتلى حتى يرى الله منك الشكر لهذه النعمة، فإن لم تشكر نعمة الله جل في علاه زالت. قال الله جل وعلا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال النبي قال الله جل وعلا لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وعندما يقول الله جل وعلا لئن شكرتم لأزيدنكم جعل الذكر جعل الزيادة مع الشكر، فإن الزيادة لا تكون إلا بعد ثبات الأصل. كيف تكون زيادة ولا ثبات الأصل؟ فإذا الشكر يثبت النعمة وأيضا تكون في زيادة من هذه النعمة. إذا المسألة الأولى أنك لو نظرت إلى من هو فوقك ازدريت نعمة الله عليك، فلم ترى أنها نعمة فلم تشكر نعمة الله جل في علاه عليك، ويجرك أيضا إلى التسخط على قدر الله جل في علاه. ولما يا رب؟ لا سيما إن كان الغني الثري هذا من البلهة أو من السفهاء، أو قل هو رجل جمع المال من بعض الطرق الغير المشروعة، فأنت لا تحقد عليه فقط بل أنت تتسخط على قدر الله الله جل في علاه، بل وتقدح في حكمة الله. أنت ترى كثير من العوام دائما عندما يرون أحد من الأغنياء ولو كان أقل منه ذكاء أو أقل منه كفاءة يقولون انظر يعطي الحلق لمن لا أذن له، وهذا الكلام قطح في حكمة الله جل في علاه. ولذلك هذا الكلام كلام عظيم جدا، أنت الآن تقدح في حكمة الله جل في علاه كأنه وضع الشيء في موضعه. ولو كنت دقيق النظر حقا تعلم أن الله يعطي الدنيا لمن أحبه ومن لا يحب، بل عطاء الله جل في علاه من الدنيا ليس علامة على الكرامة، بل هو علامة على البلاء والاستدراج. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ولذلك أنت ترى كل ما مر علينا حديث فيه النجاة في الآخرة، إما القدوم على النبي صلى الله عليه وسلم في الحوض، الفقراء هم أول ناس يريدون على النبي صلى الله عليه وسلم، الجنة لا يدخلها إلا فقراء المؤمنين، لا لخفة التبعة، لخفة الحساب. فالغنى والعطاء من أمر الدنيا ليس علامة على كرامة الله جل في علاه، فيجرك النظر إلى هذه الدنيا إلى أن تتسخط على قدر الله جل في علاه، وكأنك تقول يا رب هو ما في غيري، وأنت الآن يعني تعارضني أنا فيما أتمنى وأشتهي، نعوذ بالله من الخزان. فيتسخط على قدر الله جل في علاه، والذي يتسخط على قدر الله قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حب قوما ابتلاه، فمن راضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. الأمر الثاني الثالث الذي يجره بأنك إن نظرت لمن فوقك امتلأ قلبك حقدا وحسدا على هذا الذي قد أعطاه الله جعله ومنحه، وما يكون بلاء بين يديه. والحقد والحسد من أعظم الأدواء التي تهلك المرء، الحقد والحسد من أعظم أدواء القلوب وأمراض القلوب الفتاكة التي تهلك بالمرء. فإن إبليس ما هلك إلا بسبب حسده لآدم عليه السلام، وقال أنا خير منه، ثم أورثه الحسد إلى الكبر والبطر، وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فحسده. وهذا أول ذنب عصي به الله جل في علاه. فإذا نظر المرء الفقير إلى الغني لمن فوقه في أمر الدنيا حسد وحقد، وترى أن مسألة الطبقية والفروقات تجعل في القلوب ما يفسد التعامل بين طبقات الشعب والمجتمع، فلا تعيش الأمة في هناء، ولا يمكن أن تراها في سلم ولا في سلام بحال من الأحوال. الحقد إذا ملأ القلوب لا ترى إلا الفساد والإفساد بعد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فساد ذات البين هي الحلقة، لا أقول تحلق الشعر بل أقول تحلق الدين. وكيف تحلق الدين؟ لأن الحاسد الحاقد يمكن أن يتحرك ولا يقف الأمر عند قلبه، ولو وقف الأمر عند قلبه ما يحاسب عند ربه جل في علاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لهذه الأمة أما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فحقده ممكن أن يجر إلى سرقة الغني أو إلى قتل الغني أو إلى التآمر على الغني، قد يحدث ذلك من الفقراء. والحسد والحقد يحرك الإنسان إلى هذا الفساد، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين، فإن سرق فقد حلق دينه، وإن قتل فقد حلق دينه أكثر وأكثر، وإن تسخط على قدر الله جل في علاه وكفر بالله جل في علاه قد حلق دينه كلية. يبقى إذن هذه الحكمة العظيمة التي من أجلها أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن ينظر إلى من هو أسفل منه وألا ينظر إلى من هو أعلى منه. الثالثة من الحكم أيضا في ذلك أن يجتهد المرء في الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما تنظر إلى من هو أسفل منك في الدنيا ستأتيك القناعة، وإن أتتك القناعة سيتفرق قلبك وعقلك لما هو أعظم وأهم. وما هو أعظم وأهم إلا أن تسارع إلى ربك جل في علاه، ولسان حالك دائما يقول وعجلت إليك ربي لترضى. أولا تتعبد لله بالقناعة، والغنى غنى النفس إخوتي الكرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الغنى بكثرة العرض، أما الغنى فهو غنى النفس. وحق الغني كل الغنى هو الذي استغنى بالله جل في علاه عن كل أحد، وهو الذي افتقر تمام الفقر لله جل في علاه. والقناعة كما قالوا كنز لا يفنى، القناعة هو الذي أتيها الأنبياء والأصفياء والأولياء. أما رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو دائما في صباح ومساء ويرفع في يده ويقول اللهم ارزق آل محمد كفافة، اللهم ارزق آل محمد قوتا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح، أناط به الفلاح والنجاح والسداد والرشادة، هداية تامة في هذه الدنيا ثم النجاة الكاملة في الآخرة. قد أفلح من أسلم وكان رزقه قوتا وقنعه الله بما أتاه، وقنعه الله بما أتاه. فإن النظر إلى من هو أسفل منك تقنع بما أتاك الله جل وعلا، وترى أن هذه نعمة من نعائم الله أن الله جل وعلا رفعك على هؤلاء، فتحمد الله على النعمة وتكتفي بهذا وتشغل نفسك وتقول هذا الوقت أشغل به ربي، أشغل به نفسي لله جل في علاه. ثم يجرك بعد ذلك إلى المنافسة في الأمر الجلل، المنافسة في الآخرة. فإن اكتفيت من هذه الدنيا ورأيت أن الله جل وعلا قد رفعك على كثير من الفقراء وكفاك الله جل وعلا فلم تمد يدك لأحد، أو كفاك الله جل في العلا وأكرمك ورفعك مكانة، تقول إذن كيف أشكر؟ أشكر بما أمرني ربي جل في علا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إذن الحكمة الأولى سيتنافسون في الدنيا، أما الثالثة عندما تنظر لمن هو، إذا نظرت لمن هو أعلى منك ستتنافس على هذه الدنيا التي نظرت فيها لمن هو أعلى منك، أما إذا نظرت لمن هو أسفل منك قنعت بما عندك ثم شغلت ثم فرغت قلبك وبدنك وجوارحك للمنافسة الكبرى التي أمر الله بها في القرآن، لأنك إن لم تشغل وقتك بالدنيا شغلت وقتك بالآخرة، كما قال الإمام الشافعي: نفسك نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، وأحق الحق بعد الانتهاء من كفاية الدنيا كتاب الله جل في علاه، فستقرأ في كتاب الله فترى أن الله جعل أمرك أمرا جزما عظيما، قال: وفي ذلك خبر يراد به الإنشاء، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فترى أنك ستترك هذه الدنيا بأسرها لتتنافس في الآخرة. وهذا الذي حدث من وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعظم من وطئ التراب بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم من عرفتهم البشرية هو أبو بكر رضي الله عنه، وهو كان من أغنى الأغنياء وأسرى الأسرياء، وقد تنافس تنافسا عظيما في أمر الآخرة لا في أمر الدنيا، حتى أنه أنفق ماله عن بكرة أبيه لله وفي الله وبالله ولنصر دين الله جل في علاه ورفع راية سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى صرح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لمنة أبي بكر، قال: ما من أحد له يد علينا إلا كافأنا بها إلا هذا الصديق، قال: والله يكافئه، قال: وواساني بأهلي ومالي وزوجني ابنته. فكان يتنافس في إيش؟ لما تفرغ لله جل في علاه تنافس في الآخرة، لذلك تراه لما تنهض النبي صلى الله عليه وسلم الهمم للنفقة في سبيل الله جل في علاه جاء بكل ماله، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت الأهل؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. وعمر ماذا كان يفعل؟ ما يرى أبا بكر في خطوة إلا وهو يخطو الخطوة التي يتنافس بها مع هذا التنافس المشروع، هذه الغبطة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، لا حسد إلا في اثنتين، هذه الغبطة المأمور بها التي إذا دخلت قلب المرء فهذا عالي الهمة، وإن كان عالي الهمة فهو محبوب لله جل في علاه، أما الذي هو يعني ما يهتم إلا بسفاسف الأمور فهذا لا يمكن أن يعلو مكان أو تعلو مكانته عند ربه جل في علاه، لأن الله تعالى يحب معالي الأمور، ومعالي الأمور أن تهتم بنفسك أن تصعد إلى السماء، أن تكون في الفردوس الأعلى ولا تنزل منها حقا أبدا، وأن تحاول أن تكون مقارنا للنبي صلى الله عليه وسلم في مكانه في الجنة. وهذا الذي تمناه الصحابة عندما وجدوا أنهم لا يستطيعون إلى العمل الذي كان يعمله وسلم سبيلا، فرحوا جدا بقول وسلم: إن المرء مع من أحب، يتنافسون في أعمال القلوب. فهذا أبو بكر قد تنافس بالجوارح وبالقلوب، فإنه كان من أنقى قلوب البشر قلبا لله جل في علاه، ومن أصفى القلوب وأرحم القلوب بالأمة، وهو كان من أصدق القلوب لله وبالله وأيضا للنبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كان كل التنافس الذي تنافسه أبو بكر كان التنافس للآخرة، وكان التنافس على الحسنات، لذلك أتى بكلية ماله. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن ابن مسعود: اقرأ ابن أم عبد، وقال له: من أراد أن تأخذ القرآن أو أن يأخذ القرآن غدا طريا فعليه بابن أم عبد، ونظر إليه وقال: سل يا ابن مسعود تجب. فقال أبو بكر وذهب مسرعا مهرولا لإدخال السرور على أخيه، فبشره بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، منافسة بالخيرات. ولذلك ذهب عمر ليفعل ذلك، فوجد أن أبو بكر قد سبق، ولذلك قال: والله أنت لا تسبق يا أبو بكر، لكن نحن نأخذ الآن أناس قد فرغوا قلوبهم من الدنيا وعقولهم من الدنيا، فما كان بعد ذلك، بعد تفريغ القلب من الدنيا والعقول من الدنيا، إلا أن كانت هذه القلوب تهفو إلى النظر إلى وجه الله الكريم فتنافست في الخيرات. ما أن تجد رجلا يتكلم عن الملايين والطائرة الخاصة والطيارة والعربة الخاصة إلا وتعلم يقينا أن في قلبي من هذا الأمر الكثير الكثير، فعليه أن يفرغ نفسه حتى ينصر دين الله تعالى بغير ذلك. أما إذا قال بأن العربة الخاصة أو الطائرة الخاصة أو المال الوفير الذي عندي أنفقه من أجل نشر دعوة الله جل في علاه، من أجل نصر الدين الله جل في علاه، فنعم المال الصالح للرجل الصالح، فالمال ليس مزموما على كل حال. فإذا الحكمة الثالثة هو أنك تفرغ نفسك للتنافس في الخيرات. عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: كان من أسرع الناس تنافسا في الخيرات، وكان من أسرع الناس ممن يرى الخير أو يسمع الخير فيسارع عليه لربه جل في علاه. ولذلك أنت تراه في أمر الدنيا ماذا كان يفعل؟ لن يجد مكانا يؤويه، كان شابا يافعا ما يجد مكانا ينام إلا في المسجد، كان ينام في المسجد، وقد قص علينا ذلك بأنه كان شابا يافعا ينام في المسجد، وكانت الكلاب تمر فتبول ولا يرشون الماء على ما قال في البخاري، لكن كان ينام في الماء، كان ينام في المسجد، وأبوه من عمر بن الخطاب، وما كان ينشغل بهذه الدنيا، لكنه كان يصغي دائما وينظر ويرقب ببصره دائما ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فما أن سمع بفعل من النبي صلى الله عليه وسلم إلا وصار إليه فامتثله، حتى أنه قال له اليمني في مسألة الطواف كيف كان يطوف النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان يستلم الحجر ويقبل، قال أرأيت إن زاحمني الناس، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر الأسود، قال أرأيت إن دفعني الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الحجر الأسود، قال أرأيت إن قاتلني الناس، قال يا يمني اجعل أرأيت هذه خلف الكوكب، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وإني لأفعلن ذلك، سأفعل ذلك. لذلك قص بعض علمائنا من الرواة قالوا كان ابن عمر يقف لا يزاحم الناس، يقف حتى يصل إلى الحجر فيقبله، فلا يبتدئ الطواف إلا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه كان في الطرقات يسير فينظر ويمرق المكان ويرمق المكان الذي كان ينزل فيه نبي يبول، فيذهب يبول في نفس المكان، يقول لعل القدم تنزل على القدم، لذلك ما نزل صلى الله عليه وسلم منزلا إلا نزله ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وما ذاك إلا أنه لما رأى الرؤيا العظيمة وقصها على حفصة، فحفصة قصتها على النبي، قال عبد الله رجل صالح، نعم الرجل الصالح هذا، عبد الله رجل صالح. في الرؤيا الأخرى التي رآه قال مسلم لو كان له من الليل، لو كان له من الليل فما كان يهجع من الليل إلا قليلا، ما كان ينام إلا قليلا. ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، تنافس في الخيرات، لذلك هؤلاء الناس طلقوا الدنيا وعلموا أنها ليست لحي وطنا، فيعني جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنة، هؤلاء الأبرار الأخيار الذين علموا حقا من النبي فعملوا بعدما علموا من النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى من هو أنزل منه أو أسفل منه الذي أو أدنى منه في أمر الدنيا من خلق أو من مال أو من صحة أو من عافية، والكل بلاء، والله يبتلي العباد ليمحص الخير من الغس من السمين، والله جعله ويعلم، لكن يخرج معلومه فيهم في أمر الدنيا. ثم بعد ذلك انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحديث الثاني الذي يبين الله جعل فيه أيضا، هذا الحديث فيه حكم عظيمة جدا مرتبط بالحديث الذي قبله، الحديث الذي قبله تنفير من الدنيا، وهنا الحديث الذي بعده يبين لك حتى ولو امتلكت الدنيا هذا الامتلاك بلاء، فإياك ثم إياك، روي في الأمر، فإن الله ما أعطاك إلا ليشدد عليك في الحساب، وما رزقك إلا ليختبر ما عندك وما في قلبك من المكنون ليخرجه الله جل في علاه. في الثلاثة نفر الذين هم من بني إسرائيل أقرع وأبرص وأيضا أعمى، فيها دلالة على أن الصلع فليفرح كل أصلع بأن هذا فيه حسنات لو راضي بقدر الله جل في علاه، أصلع فهذا فيه ما فيه من البلاء، وأبرص هذا أيضا من البلاء، وأقرع وأعمى هذا فيه من البلاء ما فيه، فهو من راضي فله الرضا ومن سخط فعليه الصدق. لكن هنا نبقى نقول في أول الحديث الثلاثة نفر كان قد ابتلاهم الله جل وعلا بهذه العمد الثلاث، فهل يبقى كل امرئ راضيا بهذا القدر أم هذا يدخل في باب القدر الذي يدفع بالقدر؟ لا، هذا يدخل في القدر الذي يدفع بالقدر، فمن استطاع أن يدفع عن نفسه العمى فليفعل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله ولا تداووا به حرام، وأيضا الأبرص نفس الأمر، فهذا البلاء بلاء من باب البلاء الذي يدفع القدر الذي يدفع بالقدر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أرت رقى كنا نسترقي بها وآيات كنا نقرأها فقال وأدوية كنا نتداوى بها فقال فهل هي تدفع من القدر شيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي من قدر الله جل وعلا، هي من قدر الله، هذا من باب دفع القدر بالقدر. ثم قال فجاءهم فبعث إليهم ملكا، الظاهر من الحديث أن الملك جاءهم على صورة الملك لا غرو ولا عجب، يمكن أن نقول بظاهر الحديث لأن بعض الصحابة رضي الله عليهم قد ظهر لهم الملك بصورته، كما قال عمر بن حسين رضي الله عنه وارضاه كان يسلم علي حتى اكتويت، فلما اكتويت وقف السلام، فلما اكتويت انتهى السلام، كانت الملائكة تأتي تسلم على عمران بن حسين وهو يمشي في الطرقات، وأيضا الظلة البيضاء التي جاءت على أسيد وهو يقرأ القرآن، وأيضا بعض الصحابة الذين جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فوجد نورا يمشي أمامه ثم افترق فافترق النور، نصف مشى على اليمين ونصف مشى مع اليسار على اليسار مع الثاني، فالملائكة كانت تظهر أيضا لبعض الصلحاء لا سيما وكانت على صورتهم، لا سيما أنهم كانوا يأتون أيضا على صورة الرجال كما كان يأتي جبريل على صورة دحية أو قريب من صورة دحية الكلبي، فيأتي يسأل النبي ويعلم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث الله إليه ملكا فأتى الأبرص فقالت أي شيء أحب إليك، وهذا ظاهر أنه جاء على سورة الملك أنه مبعوث من قبل ربي جل في علاك، فقال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس، يعني من أجله، يعني البرص هذا لأنه عيب في الجلد وهو مرض عظيم، فلذلك قال لون حسن وأيضا جلد حسن، لأن الإنسان المنبوذ فيه ما فيه، ممكن كسرة القلب والحزن والهم والغم ويرى النفرة من الناس له، هذا يحزنه كثيرا، بل ممكن يلجئ إلى التسخط على قدر الله جل في علاه، لولا أن الله تعالى ينبئنا الآن بأن هذه البلايا حكمة من الله من ربنا جل في علاه، لأن البلايا والرزايا تكشف عن النوايا وأيضا ترفع الخطايا وتحط السيئات والخطايا. قال الله جل وعلا ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا، لا يمكن. قال الله جل وعلا فلا يعلمن الله الذين صادقوا ولا يعلمن الكاذبين، فلابد من البلاء، وإن الله أحب قوم ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سقط فعليه السخط، فأصل البلاء لكشف النوايا، فالله جل وعلا يعلم مكنون هؤلاء، لو بقي كل واحد منهم على بلائه وسكت وكان في نفسه ولو مات على ذلك مات ظاهرا أنه له الحجة وأنه يعني لم يتسخط على قدر الله، لكن أراد الله جل في علاه أن يبين أن هذا الذي كان يخفي ما يعلمه الله جل وعلا من التسخط على قدر الله جل في علاه وأيضا من عدم الرضا على قدر الله جل في علاه، وأنه لو تملك لتمرد، وهذه صفة اللئيم، وإن أكرمت الكريم ملكته وإن أكرمت اللئيمة تمرد، فجاء الملك فأعطاه اللون الحسن وأيضا كما قال والجلد الحسن، ثم سأل عن أحب الأموال إليه، فشك الراوي إما الإبل إما البقر، ونقول على الترتيب أحب الإبل، فأعطاه إبلا أو قال أو أعطاه بعير عشراء، قال له قال فأعطي ناقة عشراء، العشراء اختلف العلماء في تفسيرها، عشراء قالوا هي التي لها عشرة أشهر، يعني الآن انتهت من اللبن، وهذه يعني نقول أنها تكون قوية وتكون أيضا قابلة للبن ومسألة الحمل وغير ذلك، وبعضهم هذا التفسير الأقرب قالوا عشراء يعني حامل، يعني تركها الفحل بعدما أرسل عليها عشرة أشهر، فهي على قريب الولادة، لذلك أنتجت وامتلك واديا من الإبل، فأعطاه الله جل وعلا بعدما أعطاه الله اللون الحسن والجلد الحسن أعطاه مالا وفيرا، والثاني الأقرع قال شعر حسن وأيضا شعر حسن وجلد حسن أو لون حسن، فأعطاه ما قال وأعطاه من البقر ما امتلك بعده وتنام المال إلى أن صار واديا، وأيضا الأعمى كذلك وأعطاه من الشياه حتى تنام المال عنده حتى صار يملك واديا من الشياه، وهذا من البلاء بمكان، وهذا أيضا يبين لك بأن الله جل في علاه لا يترك العباد هكذا سدى، لابد للمرء أن يبتلى، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا حلوة خضرة والله مستخلفكم فيها فناظر بما تفعلون، يبقى إذن هي حلوة خضرة والله مستخلفكم فيها، يعطيكم من الدنيا ما يعطيكم بلاء، ولأن الله تعالى يريد أن يكشف المكنون الذي في قلوبكم يبتليكم بذلك، فهنا هذا البلاء على هؤلاء الثلاثة رفع الله عنهم البلاء، وما رفع البلاء فقط بل وأعطاهم ومنحهم وملكهم سبحانه جل في علاه، كان الأجدر بهؤلاء أن يشكروا نعمة الله جل في علاه برفع البلاء فقط، أن يحمد الله جل في علاه عن رفع البلاء، ثم امتلاك المال واديا من الإبل واديا من البقر واديا من أشياء، فالأجدر بهم أن يحمدوا وأن يشكروا نعمة الله جل في علاه، فإن هذا الذي يحبه الله من العبد، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب من عبده إن أكل الأكل أن يحمده عليها أو يشكره عليها، وإن شرب الشرب أن يحمده عليها، والله مدح إبراهيم ومدح نوح ومدح أنبياءه بهذه الصفة العظيمة، إنه كان عبدا شكورا شاكرا لأنعمه، فكان الأجر أن يشكره نعمة ربهم جل في علاه، والشكر لا يكون باللسان، قد يكون قد شكر الله تعالى باللسان، لكن الله تعالى يريد أن للجنان أن يصدق اللسان والجوارح أيضا توافق اللسان، قد قال الله جل وعلا اعملوا آل داود شكرا، فيكون الشكر باللسان وبالجوارح، بالجوارح بالإقرار أن تقر بأن الذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والبقر والشياه والإبل هو الله المعطي المانع مالك الكون سبحانه جل في علاه الذي قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، وأن تقول باللسان الحمد لله أن أذهب عني الأذى والحمد لله أن أكرمني بهذا المال، ثم يوافق العمل هذا القول باللسان بأن تنفق ذلك في سبيل الله جل في علاه، فجاءه الملك، وهذا يبتدئ البلاء الأعظم بعد البلاء الأخف، فيأتي البلاء الأعظم، فيأتي الرجل يأتي للأبرص الذي هو الأول فيقول له رجل مسكين، لكنه في الحديث قال فأتى الأبرص في صورته وهيئته، يعني إيش يعني أتاه على نفس الصورة التي كان سابقا صاحبنا عليها، أتاه في صورة الأبرص، له لون قذره الناس وأنه يختفي من الناس بسبب ما هو فيه من المرض، فقال أبرص وقال مسكين، يعني أبرص وفقير كما كنت أنت أبرص وفقير. وهذه أيضا من رحمة الله على العبد ومن لطائف الله جل في علاه، أنت لو تنظر إلى الفائدة ولما أتاه الملك في هذه الصورة، في صورته بالذات، ما يأتيه في صورة شحاذ، ما يأتيه في صورة أعمى أعرج، ما يأتيه في أي صورة أخرى، لما أتاه في نفس الصورة؟ هذه لطيفة في الحديث لتبين لك كيف رحمة الله بالعباد. هو يبتليك ويجعل لك المخرج عندما يبتليه، ما يريد يهلكك، الله ما يبتلي عبد ليهلكه، الله بيبتليك ويشير إليك أن هذا بلاء فانجح فيه، لا ترسل، شوف رحمة الله جل في علاه عليك، انظر إلى كرم الله عليك، وهو يبتليك يريدك أن تنجح ما يريدك أن ترسل، فيفتح لك ويعطيك كل السبل والوسائل من أجل النجاح. فأتاه الرجل على نفس الصورة ليتذكر الإنسان، أين كنت أنا؟ كنت أبرص، كنت فقيرا فنجاني الله جل وعلا من البرص، وإن الله عفاني، ثم ملكني الله جل في علاه، فكيف لا أشكر؟ إبا إذن أأتي لهذا، أعطي لهذا الرجل ما أنعم الله علي به مما قسم الله له، شكرا لله على هذه النتيجة. فالله جل وعلا ابتلى بهذا الرجل بمثل الصورة رأفة ورحمة به، حتى لا يجحد بنعمة الله، فذكره بما كان عليه، وأن الله رفع عنه البلاء، وأن الله أغدق عليه الخير، وأن الله صب عليه الخير صب، فعليه أن يشكر الله جل في علاه شكرا عظيما. فالغرض المقصود لما قال له ذلك، فأول ما تكلم به قال الحقوق كثيرة، نعوذ بالله، إذا دخلت الدنيا القلب فإن الرجل لا يخرج الدرهم إلا بأن يقطع الأورطي، إلا بأن يسيل الدم من القلب. قال الحقوق كثيرة، والملك هنا أو راوي الحديث يقول فامتلك واديا من الإبل، واديا من الإبل، لو أعطيته ذيل بعير قد أحسنت، رد السائل بالجميل بدرهم أو درهمين، لا، قال له الحقوق كثيرة. الحق كثيرة، هذه أول صفة يبغضها الله جل وعلا، بل هي من أعظم الصفات التي يبغضها الله جل وعلا، صفة البخل والشح، وهذه صفة لا يمكن أن تجتمع مع مؤمن بحال من الأحوال. المؤمن لو كان بخيلا قد ارتفع الإيمان عنه، يكون مسلما نعم، لكن لا يمكن أن يجتمع الإيمان والبخل في قلب عبد مؤمن. قد قالها النبي صلى الله عليه وسلم صريحا، ليس هذا من عندياتي نفسي، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات، قال ولا يجتمع، هذه رواها النسائي بسند صحيح، قال ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد مؤمن، لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد مؤمن. وأيضا قد ورد في الصحيحين أن سلم قال اجتنبوا السبع المبيقات، وزاد في رواية النسائي لما قال اجتنبوا السبع المبيقات بدل منها واحدة، قال والشح المطاع، يعني من السبع المبيقات الشح المطاع، بل بين النبي سلم أن وقت العزلة الذي يعتزل به المرء لينجو عندما يرى الشح قد انتشر في الناس، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن رأيت هوى متبعا، وهذا نجده كثيرا في الوسط الملتزم وغير الملتزم، هوى ما يحركهم الدين بحال من الأحوال، لو حركه الله ورسوله ونصرة الدين لقدم من حقه التقديم وأخر من حقه التأخير، فلما قدم من ينصره وأخر من يستحق التقديم فالهوى المتبع يضيع، والنتيجة ضيعت الصيف اللبن، ضيعت الصيف اللبن، لا تجد نتيجة ولا ثمرة إلا البوار الخسارة ثم الندم والحسرة بعد ذلك، وأن للإنسان أن يرتقى ما دام أنه قد حكم هواه لم يحكم شرع الله جل في علاه. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، نعوذ بالله من الخذلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هوى متبعا وشحا مطاعا، وقال وأعجبك الذي رأي برأيه فاعتز فدع عنك العام وعليك بخويصة نفسك. وأيضا في رواية أن هذه الساعة تقوم إذا وجدت هذه الثلاث، بل قال ثلاث منجيات في بعض الروايات في البزار، قال ثلاث منجيات وثلاث مهلكات، وذكر من الثلاث المهلكات الهوى المتبع والشح المطاع وأيضا إعجاب المرء بنفسه، نعوذ بالله من الخذلان. فالشح والبخل من أعظم الصفات التي يبغضها الله جل وعلا، لما؟ لأنها مضادة لصفة الله، الله جواد كريم يحب كل جواد كريم، فهو يبغض كل بخيل شحيح. أرأيت كيف أن هند كانت تذم أبا سفيان وهو سيد القوم، ولا ندري كيف صار سيد القوم، لأن البخيل لا يمكن أن يسود أبدا، البخيل يعني عليك أن تقول بأن أبا سفيان ساد مكة بشيء آخر، في أمور أخرى غطت على هذه الصفة، العلماء اتفقوا والعقلاء اتفقوا والحكماء اتفقوا أن البخيل لا يسود بحال من الأحوال، بحال لا بخيل ولا جبان يمكن أن يسود بحال من الأحوال. لكن أبو سفيان رضي الله عنه وارضاه لما أرادت هند أن تأخذ حقها ماذا قالت فيه؟ قالت إن أبا سفيان إيش؟ شحيح مسيك. هل هذا ذم ولا مدح؟ ذم. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل، لأن هذا تظلم، لأن العلماء قالوا ستة أمور يمكن أن يستباح فيها الغيبة، منها هذه أن تتظلم، لكنها ذمت أبا سفيان في هذه الصفة، قالت رجل شحيح مسيك. فهذا البخل من أعظم الصفات التي يبغض الله جل في علاه. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد وكل ملكين في كل صباح يدعوان يقولان اللهم أعطي ممسكا تلفا وأعطي منفقا خلفا. البخيل لا يضيع إلا نفسه. لذلك علي بن أبي طالب من الأثار الجميلة عن علي بن أبي طالب وكان حكيما عليما قال جلباب المسكنة أوله البخل، جلباب ولو كنت أغنى الأغنياء، فجلباب المسكنة أوله وأول طرقه البخل، نعوذ بالله من البخل. وكان المسلم يستعيد كثيرا من الجبن ومن البخل، نعوذ بالله من الجبن ومن البخل. فقال الرجل بخلا الحقوق كثيرة. فقال له الملك الذي جاء على صورة الرجل، وهذه طبعا فائدة نستفيدها بأن الملك يمكن أن يتحول إلى صورة الملك، فقال له أنا أعرفك، أما كنت فقيرا فأغناك الله، أما كنت أبرص فعفاك الله الذي في علاه. فماذا قال الرجل؟ شوف انظر، وقع في أمور ثلاثة جلل أهلكته عند الله الذي في علاه، فاستوجبت غضب الله. ما زال الآن لم يغضب عليه الله الذي في علاه، بخل ولم يعطي، ما زال لم ينبأ بسخط الله، لكن استوجب السخط عندما استجمع الشروط الثلاثة. قال له ما ورثت هذا إلا كابرا عن إيش؟ عن كابر. فوقع في أمور ثلاث جلل هي التي استوجبت غضب الله جل في علاه. الكذب، كذب والكذب يبغض الله جل في علاه، والكذب أيضا لا يوافق الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الكذب يهدي إلى الفجور، الفاجر غير المؤمن، إن الكذب لا يهدي إلى الفجور، ولا يزال المرء يكذب ويتحرى، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما زال المرء يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والأمر الثاني الذي وقع فيه هذا الرجل البخيل الشحيح أنه إيه؟ أنه بعدما كذب جحد بنعمة الله جل في علاه، فلم ينسب النعمة لباريها ومزديها سبحانه جل في علاه. فقال له إني ورثت ذلك كابرا عن كابر، ولم يقل الله تعالى أعطاني. بالضبط كما قال قارون الذي خسف الله به الأرض عندما قال إنما أوتيت على علم عندي، وكما قال صاحب الجنتين عندما دخل قال ولئن رددت إلى ربي لأجزن خيرا منها منقالبة، لا أعطاني من أجلي. فجحد بنعمة الله عليه ولم ينسب النعمة لباريها. الأمر الثالث أنه أهدر ما سأله به، لأن الملك قال له أسألك بالذي أعطاك وملكك، قال أسألك بالذي. فهنا فيها أمران، الأمر الأول أن الإجابة لا تكون إلا من الأتقياء، فأظهر نفسه أنه ليس من الأتقياء. فمن أقسم عليك بالله لشيء ولو كان عظيما فعليك أن تبر قسمه، تعظيما فقط لقسم الله جل في علاه. أرأيت من علامة التقى والإيمان أن المرأة إذا استعاذ بالله ولو كنت من أصلح الناس فعليك أن تعيذه، وهذه علامة الإيمان. قال العلماء هنا علامة الإيمان والتقى أن من سألك بالله أن تعطيه ومن استعاذك بالله أن تعيذه، وهذا الذي حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلت المرأة وقالت لها عائشة رضي الله عنها ابنة الجون، قالت إذا أردت أن يزداد النبي صلى الله عليه وسلم حبا لك فقولي له أعوذ بالله منك، أول ما يقترب قولي أعوذ بالله منك. فلما اقترب وضع يده عليها قالت أعوذ بالله منك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم عوذتي بمعاذ، الحقي بأهلك. وكانت من أجمل نساء العرب، لذلك قالوا لها هذا الكلام لأنها كانت من أجمل نساء العرب. لكن إن فتشت حقا فكيف تمنع هذه المرأة من هذا الخير وأن تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الكبر في القلب، لأن في بعض الروايات أنها قالت إيش يعني وهل تهب المرأة نفسها للعبيد، ففيها شيء من العلو في نفسها، فلذلك ما حظيت بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن الغرض والشاهد الذي نريده أنها قالت أعوذ بالله منك، قال عوذتي بمعاذ. وهنا الآية الكريمة قال الله جل وعلا واذكر في كتاب مريم، قال واذكر في كتاب مريم إذ بقى أنا أريد الشاهد، الآية اللي بعدها هي الشاهد، افتح الآية يا حبيبي، أنا أقول الشاهد أولا قبلها، فأرسلنا إليها روحا من أمرنا. صحيح. فتمثل ها فأرسلنا لها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك ها إن كنت تقيا. إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. هذا ربط للمسألة. إذا تقواك تعرف بأنني لو استعذت بالله أعاذني. قالت إني أعوذ بالله منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول الله. أجابها في الحال. لذلك قال لن سلم عوذت بمعاذ. فقال له أسألك بالذي منحك هذا الجلد الحسن واللون الحسن. فسأله بالله جل في علاه. ومن سئل بالله فلم يعطي فهذا من الخبث بمكان ومن السوء بمكان. ولا يستحق الجنان ولا عطايا الرحمن إلا أن تتدارك نعمة الله جل في علاه. وقال فإنه لا بلاغ. والمسألة الثانية قال فإني رجل مسكين. يبين له حاله حتى يعطيه. قال فإني رجل مسكين انقطع وابن سبيل. وهذه فيها دلالة أيضا أن ابن السبيل له حق لابد أن يأخذه ولو من الزكاة. ابن السبيل قال وانقطع بها حبال الحبال في سفري يعني السبل والطرق التي أصل بها أتبلغ بها ما أريد انقطعت ولا بلاغ لي إلا بالله ثم بك. وهذه قمة التوحيد. قال لا بلاغ لي إلا بالله. إذا الاستعانة بالله جل في علاه. إذا الرجل ما أشرك أظهر أن القلب كل القلب واتجاه القلب لا يكون إلا الله جل في علاه. ثم قال ثم إيش ثم بك. هنا أول شيء الترتيب لأن الله جل في علاه قال وما تشاؤون إلا أن يشاء الله. صحيح. وقال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الرجل ما شاء الله وشئت قال أجعلتني الله ندا بئس قضيب الأمة أنت. وقال قل شاء الله ثم شئت. فالترتيب جاء على أصل التوحيد. وهنا فيها نظرة عظيمة جدا لقمة التوكل. فقمة التوكل تجمع بين اعتقاد القلب وعمل الجوارح بين العقل الصحيح والاعتقاد السديد بأنه يمتلك القلب الميل لله جل في علاه ثم بالعقل والجوارح يأخذ بالسبب الذي شرعه الله جل في علاه. لذلك قال له لا بلاغ لي إلا بمن إلا بالمعطي المانع إلا بقابض السماوات ومعطيها وبسطها سبحانه جل في علاه. إلا بالذي قال في السماء رزقكم وما توعدون وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ثم قال ثم بك يعني جعلك الله إيش سببا لما قدره. وهذا أيضا لها حكم عظيمة لتشكر السبب. من لم يشكر الناس يشكر الله جل في علاه. فأنت تنظر الآن قال ثم بك. منها أن قمة التوكل الصحيح أن يميل القلب كلية لله جل في علاه وأن يأخذ المرء بالسبب. فإن ترك السبب فلا عقل له وقد ترك التشريع. وإن مال قلبه للسبب دون الذي خلق السبب فقد أشرك بالله جل في علاه. فكأنه قال وينتظم التوكل بأمرين اثنين جليلين. أمر الاعتقاد فميل قلبك الميل الأعظم لربك القادر المقتدر الذي له الجبروت المطلق. وأيضا عليك أن تأخذ بالسبب فإن الله جل وعلا من قدره أنه أناط المسببات به الأسباب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الدين سينتشر وأنه سينتصر وأنه سيعلو ورايته ستكون في الآفاق يعلم ولا ما يعلم؟ أما أوحي عليه بذلك أما قال لابنته مبشرا والذي نفسي بيده لا بأس على بيك بعد اليوم لا يترك هذا الدين بيت مدر ولا غبر إلا دخله بعز عزيز وذل ذليل. ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ومع ذلك عند الهجرة ماذا فعل؟ وهو يعلم يقينا بأن الله ناصره وهو يعلم يقينا بأن الله سينجيه من هؤلاء وأن كيد هؤلاء يرد في نحورهم ومع ذلك بالغ في الأخذ بالأسباب. عندما اتخذ ابن رايقت هذا الخريت وكان كافرا اتخذه وأيضا عمه وذهب من طريق لا يمكن أن يتوقع أنه يذهب إلى هذا الطريق واختبأ في كل هذه من الأخذ بالأسباب وهو يعلم يقينا أن الله سينجيه. وعندك هذا اليقين ألم يأتيكم نبأ أبي بكر رضي الله عنه عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا ماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بقلب الراسخ ثابت. قال يعني ما بالك باثنين الله إيش ثالثهما. فهذا يقين من النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاء سراق بن مالك خلف النبي صلى الله عليه وسلم نظر النبي صلى الله عليه وسلم عليه ودعا عليه فغاص الخيل. هو يعلم أن الله سينجيه لكن هو يأخذ بالسبب لأن هذا تمام العبادة لله جل في علاه. هنا التشريع مع الاعتقاد السديد بأن يميل القلب كلية لله الذي يملك الملك. وأيضا من الميل الصحيح أن يأخذ بالسبب الذي شرعه الله وقدره الله جل في علاه. أرى أن الوقت قد أزف فلا أطيل ولا أتعدى حدودي ونكمل لأن هذا الحديث فيه جمل من العقيدة عظيم جدا 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 وفوائد مستنبطة كثيرة. فهذا إن شاء الله يعني نكمله بإذن الله الأسبوع القادم. أن العقيدة عظيم جدا 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 وفوائد مستنبطة كثيرة، فهذا إن شاء الله يعني نكمله بإذن الله الأسبوع القادم. العقيدة عظيم جدا 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 وفوائد مستنبطة كثيرة، فهذا إن شاء الله يعني نكمله بإذن الله الأسبوع القادم. العقيدة عظيم جدا 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 وفوائد مستنبطة كثيرة، فهذا إن شاء الله يعني نكمله بإذن الله الأسبوع القادم. العقيدة عظيم جدا 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 وفوائد مستنبطة كثيرة، فهذا إن شاء الله يعني نكمله بإذن الله الأسبوع القادم. العقيدة عظيم جدا 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 وفوائد مستنبطة كثيرة، فهذا إن شاء الله يعني نكمله بإذن الله الأسبوع القادم. العقيدة عظيم جدا 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 وفوائد مستنبطة كثيرة، فهذا إن شاء الله يعني نكمله بإذن الله الأسبوع القادم. العقيدة عظيم جدا 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 وفوائد مستنبطة كثيرة، فهذا إن شاء الله يعني.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلفي النقيا. وتلك عقيدة السلفي النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.